بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وكنا بحول الله عز وجل وتوفيقه قد انتهينا من المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، بناء على تقسيمنا لهذه الرسالة، حيث كنا قد قسمنا الرسالة إلى ستة أقسام. كنا قسمنا الرسالة إلى ستة أقسام. القسم الأول هو الذي كان فيه الدعاء، والقسم الثاني هو الذي تكلم فيه الإمام رحمه الله تعالى عن الحنيفية وعن التوحيد وعظم التوحيد وخطر الشرك. ثم بعد ذلك تأتي القواعد الأربع، فكل قاعدة هي عبارة عن قسم من أقسام هذه الرسالة. وكما ذكرنا بهذا التصور إن شاء الله يسهل على طالب العلم أن يتصور هذه الرسالة وأن يعان إن شاء الله على حفظها وفهمها بحول الله عز وجل. طيب، يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى في رسالته، رسالة ثلاثة الأصول، قال القاعدة المعدل رسالة القواعد الأربع، قال القاعدة الأولى، القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه هي القاعدة الأولى من هذه الرسالة. وذكرنا سابقا أن ضبط هذه القواعد الأربع معين إن شاء الله على إحكام مداخل أهل الأهواء والبدع في باب توحيد الله تبارك وتعالى، حيث إن هذه القواعد الأربع من فهمها فهما جيدا سهل عليه إن شاء الله أن يخوض في غمار فهم تفاصيل هذه المسائل التي قد يعني يتعلق بها أرباب القبور والذين يتعلقون بالقبور. فذكر في هذه القاعدة مسألة مهمة، وهي أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. ونحن قد سبق لنا أن تكلمنا على أن التوحيد عند أهل السنة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، التوحيد عند أهل السنة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لا مانع من إعادة ذكرها لكي نتصور المسائل مرة أخرى. القسم الأول من أقسام التوحيد هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. والقسم الثاني من أقسام التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، هو توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. وإن شئت فقل إفراد الله تعالى بما يستحقه من الأسماء والصفات، إفراد الله تعالى بما يستحقه من الأسماء والصفات. والقسم الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد الربوبية، هو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله، إفراد الله تعالى بأفعاله، فتفرد الله عز وجل بهذه الأفعال التي هي الخلق والرزق والملك والتدبير. وبعض أهل العلم يعرف توحيد الربوبية بقوله إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، وكلا التعريفين لا يتنافيان إن شاء الله، وإن كان التعريف الأول أخصر وأشمل إن شاء الله، وهو قولنا إفراد الله تعالى بأفعاله، إفراد الله تعالى بأفعاله. وهذه القاعدة، يعني القاعدة الأولى، يدور الحديث فيها حول القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو توحيد الربوبية. قول هذه القاعدة يدور الكلام فيها حول القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو توحيد الربوبية. والشيخ رحمه الله تعالى أراد إيضاح أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدون ويقرون بأن الله تبارك وتعالى خالق رازق مدبر مالك إلى آخره، فهم يقرون بأن الله تبارك وتعالى، فهم يقرون بأن الله تبارك وتعالى له الخلق والملك والتدبير، بأن الله تعالى له الخلق والملك والتدبير. ثم استدل لذلك رحمه الله تعالى بقوله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. وهذا أمر من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يسأل الكفار ويوجه إليهم هذا السؤال، من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. ثم أخبر تبارك وتعالى أن جوابهم سوف يكون الله، فيعترفون ويقرون بالجواب بأن الله عز وجل هو الذي يرزق من السماء والأرض، وهو الذي يملك السمع والأبصار، وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهو الذي يدبر الأمر تبارك وتعالى سبحانه. ولكي يتضح المعنى نقول إن المخالفين في توحيد الربوبية هم أربعة أقسام أو أربعة أصناف من الناس، المخالفون في توحيد الربوبية أربعة أصناف من الناس. الصنف الأول هم الجاحدون. أقول المخالفون في توحيد الربوبية أربعة أصناف من الناس. الصنف الأول هم الجاحدون لتوحيد الربوبية، وهؤلاء يكون إنكارهم على سبيل الكبر والاستعلاء، تكون مخالفتهم على سبيل الاستكبار والاستعلاء، وإلا هم في قرارة أنفسهم يضرون بأن الله تبارك وتعالى هو الرب سبحانه. ومن ذلك إنكار فرعون ومن ذلك إنكار فرعون حين قال أنا ربكم الأعلى، حين قال أنا ربكم الأعلى، وكما قال سبحانه وتعالى عنه وأخبر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولما ناظر موسى عليه الصلاة والسلام فرعون أخبره بإقراره بتوحيد الربوبية فقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، قال لقد علمت، يعني علمت يا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. هذا هو الصنف الأول من أصناف المخالفين في توحيد الربوبية. وأما الصنف الثاني من المخالفين في توحيد الربوبية فهم المجوس. الصنف الثاني من المخالفين في توحيد الربوبية هم المجوس، ومخالفتهم ليست من قبيل الإنكار، وإنما هي من قبيل التشريك في الربوبية. أقول المجوس هم الصنف الثاني من المخالفين في توحيد الربوبية، ومخالفتهم ليست من قبيل الإنكار، وإنما من قبيل التشريك في الربوبية. فقالوا إن للعالم خالقين، الخالق الأول عندهم هو إله النور، والخالق الثاني هو عندهم إله الظلمة. فإله النور عندهم هو الذي يخلق الخير، وإله الظلمة هو الذي يخلق الشر، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كثيرا. فهم يقرون بأن للكون إلها وخالقا، لكن يجعلونهما خالقين، والصنف الثالث من المخالفين في توحيد الربوبية هم الملاحدة، وهؤلاء الملاحدة ينكرون توحيد الربوبية، إنكارا تاما، يعني لا في قرارة أنفسهم، لا في الظاهر ولا في الباطن، هم يصدقون بتوحيد الربوبية وينكرون وجود الله عز وجل، وينكرون أن للكون خالقا وليس هناك خالق للكون عندهم. وهؤلاء هم الملاحدة، ومنهم في زماننا هذا الشيوعية، في هذا الزمان. والصنف الرابع من المخالفين في توحيد الربوبية هم غلاة القبوريين، ومخالفة غلاة القبوريين في هذا الباب هو من جهة أنهم يعتقدون في أوليائهم، أنهم يتصرفون في السماوات والأرض والخلق والرزق والإحياء والإماتة، وجعلوا لهم من التدبير في هذا الكون، وكتبهم تنضح بمثل هذا، بمثل هذه العقيدة الكفرية عياذا بالله عز وجل. وهذه العقيدة موجودة بكثرة عند القبوريين، ومنهم من ينحى منحى وحدة الوجود، فيقول العبد رب والرب عبد، فيجعل الرب عبدا ويجعل العبد ربا، فكل ما في الوجود هو الله، عندهم كل ما في الوجود هو الله. هذا يعني هؤلاء هم الأصناف الأربعة من الأصناف التي من أصناف الناس الذين خالفوا في توحيد الربوبية. نعود إلى القاعدة الأولى. المؤلف رحمه الله تعالى أخبر أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. وهنا يبين أن الدخول في الإسلام إنما يكون بتوحيد الألوهية، بتوحيد الألوهية، هذا الدخول إلى الإسلام. ثم يستلزم ذلك من ذلك أيضا أن يعني يكون عند العبد أو يتضمن ذلك المعذرة، يتضمن الإيمان بالربوبية والأسماء والصفات، يتضمن الإيمان بالأسماء والصفات. وإن شاء الله يعني هذا تفصيله في موطن آخر بحول الله عز وجل. لكن المقصود هنا أن نفهم أن توحيد الربوبية وحده لا يدخل في دين الإسلام، بل لا بد أن يجتمع معه توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته القاعدة الثانية، ذكر بعد ذلك القاعدة الثانية، وهذه القاعدة الثانية طبعا هنالك ترابط بين القواعد الأربع، هنالك ترابط بين هذه القواعد، لأنها كلها تصب في مصب واحد، كلها تصب في مصب واحد، وبعضها يتداخل الفهم فيها ولها علاقة مباشرة ببعضها البعض، هناك علاقة مباشرة بين هذه الأصناف أو هذه الأقسام أو القواعد الأربع، بين هذه القواعد الأربع هنالك علاقة قوية أو مباشرة بين هذه القواعد الأربع. فالقاعدة الأولى أن المشركون مقرون بتوحيد الربوبية، والقاعدة الثانية كما قال المصنف أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، إلا لطلب القربة والشفاعة. فهم لما قرأوا أن الإشراك في الألوهية، أن الإشراك في الألوهية لا يضر، جرهم ذلك إلى أن يكون عندهم الأولياء الذين أو الأشياء التي يتقربون بها إلى الله، ليكون المعنى أعم، عندهم الأشياء التي يتقربون بها إلى الله، سواء كانت من الأولياء أو الملائكة أو الأحجار أو الأشجار أو الأصنام إلى آخره. فهنالك علاقة كما ذكرنا بين هذه القواعد، بين هذه القواعد الأربع. طيب الآن القاعدة الثانية يقول فيها رحمه الله تعالى، يقول أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، إلا لطلب القربة والشفاعة. وطبعا دخل عليهم هذا الداخل، وهو أنهم يقولون بأن توجههم ودعاءهم للأولياء، بأن توجههم ودعاءهم للأولياء وللأصنام وللملائكة ونحو ذلك إنما كان لأجل أن يقربوهم إلى الله عز وجل وأن يشفعوا لهم عند الله عز وجل، فصرفوا لهم أنواع العبادة لأجل هذا الداخل. ودخل عليهم هذا الداخل كما قلنا من أين؟ دخل عليهم هذا الداخل من أنهم يعني يتوجهون ويدعون غير الله عز وجل ويتقربون إليهم ويستشفعون بهم، بأنهم قالوا هؤلاء لهم جاه ومكانة عند الله، هؤلاء لهم جاه ومكانة عند الله عز وجل كالملائكة والأولياء الصالحين، بل حتى الأصنام فهم يعظمون الأصنام ويعتقدون أنها واسطة بينهم بين رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك كان من عظيم ما يذكرونه في شبههم في هذا الباب وكما سيأتي معنا إن شاء الله، أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، وهم عندهم لهم جاه عند الله، وهم لهم جاه عند الله عز وجل، يعني لهم مكانة عند الله عز وجل. فدخل عليهم هذا الداخل من هذا الباب. وهنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر مسألتين، ذكر طلب القربة وذكر طلب الشفاعة. فعندنا القاعدة الثانية تحتوي على أنهم يطلبون ممن يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله عز وجل ومن يدعونهم من دون الله عز وجل، أنهم إما أن يطلبوا منهم القربة إلى الله عز وجل، وإما أن يطلبوا منهم الشفاعة عند الله عز وجل، أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل. فعندنا طلب القربة وعندنا طلب الشفاعة، عندنا طلب القربة وعندنا طلب الشفاعة. الآن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على طلب القربة، ذكر الدليل على ذلك، فقال قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الآن وفي هذا الزمان لو سأل إنسان أي قبوري وكل من يتقرب يعني وكل من يدعو من دون الله عز وجل الأولياء والصالحين يجد أن الإجابة هي فلما تصرف عبادة هذه العبادة لغير الله عز وجل؟ يقول لك إن صرفي لهذا الأمر لغير الله إنما لأن هؤلاء أولياء وهؤلاء صالحون ونحن أصحاب الذنوب وهؤلاء يقربونا إلى الله ويشفعوا لنا عند الله. فالدعوة هي والكلمة هي وإنما ورثت هذه المقالة عن هؤلاء الأسلاف الذين قالوا كما أخبر الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وسبق لنا أن ذكرنا أن النفي إذا دخل عليه الاستثناء أفاد الحصر والقصر، وهم يقولون ما نعبدهم، ما هنا نافية تنفي، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلما تعبدونهم؟ ليس هنالك سبب للعبادة إلا أنهم سوف يقربون إلى الله زلفى، هكذا زعموا وهكذا قالوا. فهذا هو الدليل على أن هؤلاء المشركين كانوا يدعونهم لأجل طلب القربة. وذكر بعد ذلك سبحانه وتعالى المعذرة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآن القسم الآخر وهو دليل الشفاعة. فقال: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب، الشفاعة، ما هي الشفاعة؟ الشفاعة هي في اللغة خلاف الوتر، وعكس الوتر. الشفاعة في اللغة هي خلاف الوتر، وهو الزوج من الشيء إذا كان اثنين فهو زوج، فهو خلاف الوتر وهو الزوج. ومنه قوله تعالى: والشفع والوتر، ومنه قوله تعالى: والشفع والوتر. وهي يراد بها هنا أن هؤلاء الشفعاء الذين يشفعون لهذا العبد الذي يتقرب إليهم، يشفعون لهم عند الله عز وجل لمكانتهم وجاههم كما ذكرنا سابقا. سميت الشفاعة شفاعة لأنها لأن فيها ضم سؤال، فيها ضم سؤال العبد أو المعذرة، ضم سؤال الشافع إلى سؤال المشفوع أو المشفوع فيه، فيها ضم سؤال الشافع إلى سؤال المشفوع فيه. نركز إن شاء الله لكي نفهم. سميت الشفاعة الشفاعة لماذا؟ لأن فيها، يعني قلنا نحن الشفاعة هي خلاف الوتر، فعندك شيء واحد وشيء واحد تضمهما إلى بعضهما يصير ماذا؟ يصيران شفعة. طيب، سميت الشفاعة شفاعة لما؟ لأن الشفاعة هي أو هنا هي ضم سؤال الشافع، يعني أولا المشفوع فيه كان يسأل فرأى أن سؤاله وحده لا يكفي، فطلب من الشافع أن يضم سؤاله إلى سؤاله، فيكون هنالك سؤالان فيشفع السؤال، فيكون سؤالان، يعني يتكرر السؤال أو يكون السؤال مكررا أو يكون السؤال مضاعفا أو نحو ذلك. فسميت الشفاعة شفاعة لما؟ لأن فيها ضم سؤال الشافع إلى سؤال المشفوع فيه. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. هنا قال سبحانه: ومن يشفع شفاعة حسنة، سواء كان ذلك بضم السؤال إلى السؤال، يعني لا يلزم أن يكون المشفوع فيه يعني تكلم بالسؤال، لكن هو في داخله عنده سؤال، عنده طلب، فيأتي الشافع فيضم طلبه إلى طلب المشفوع فيه، فيصبحان كأنهما طلبان، فبالتالي يعني يقوى ذلك الطلب. طيب، قال ذكر لذلك الدليل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. الله سبحانه وتعالى سمى هذه الشفاعة ماذا؟ سماها عبادة. قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ماذا سماها سبحانه وتعالى؟ سمى الشفاعة عبادة. طيب، لكي نؤصل المسألة أكثر وتتضح لنا المسألة أكثر بحول الله عز وجل، نقول: الشفاعة ملك لله تبارك وتعالى. الشفاعة ملك لله تعالى تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة ملك لله تبارك وتعالى، وهذه الشفاعة كما أخبر سبحانه وتعالى في قوله: قل لله الشفاعة جميعا. طيب، لما كانت هذه الشفاعة ملكا لله عز وجل، فلا يجوز للعبد أن يتصرف في ملك الله عز وجل بغير إذنه، فتصرفه في ملك الله عز وجل يجعله مخالفا في هذا الباب، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله بعد قليل في التقسيم، تقسيم الشفاعتين وشروط الشفاعة. طيب، الآن يقول المصنف رحمه الله تعالى أو يبين لنا الآن أقسام الشفاعة. يقول: الشفاعة شفاعتان، والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. المنفية هي التي نفاها ماذا؟ نفاها القرآن، جاء نفيها في القرآن والسنة. الشفاعة المنفية هي التي جاء نفيها في القرآن والسنة. والشفاعة المثبتة هي التي جاء إثباتها في القرآن والسنة، هي التي جاء إثباتها في القرآن والسنة. لكن ما هو تعريف هاتين الشفاعتين؟ ما هو تعريف الشفاعة المنفية وما هو تعريف الشفاعة المثبتة؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا ضابط مهم لكي نسمي هذه الشفاعة شفاعة منفية ونسمي هذه الشفاعة شفاعة مثبتة. ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فكل سؤال للشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو ماذا؟ فهو شرك بالله عز وجل، فهو شرك بالله عز وجل. واستدل لذلك رحمه الله تعالى بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هنا الشاهد: ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. فأخبر سبحانه وتعالى هنا عن الشفاعة، أخبر الله سبحانه وتعالى هنا عن الشفاعة. فهذه الشفاعة التي تطلب من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله تكون شركا كما ذكرنا. الشفاعة الثانية هي الشفاعة المثبتة، هي الشفاعة المثبتة، وهي التي تطلب من الله عز وجل. فيكون الطلب من العبد لله عز وجل أن يشفع فيه عبده فلان. فمثلا أن يقول العبد: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العبد متى؟ يوم القيامة، ليس في الحياة الدنيا، يوم القيامة. لماذا نقول يوم القيامة؟ للشروط التي سوف تأتي معنا إن شاء الله. الشفاعة هي المثبتة، هي التي تطلب من الله عز وجل، فيكون الطلب من العبد لله عز وجل أو من الله عز وجل أن يشفع الله عز وجل فيه عبده فلان، أو أن يشفع لعبده فلان، أو أن يشفع لفلان. إما أن يطلب من الله أن يشفع فيه فلان من الناس، أو أن يطلب من الله أن يشفع هو لأجل فلان من الناس، أو زيد من الناس، أو عمر من الناس. طيب، يقول: والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب، الآن نذكر هنا أقسام الشفاعة، نذكر هنا أو معذرة شروط الشفاعة، نذكر هنا شروط الشفاعة، أقسام الشفاعة وأنواعها، هذا يحتاج إلى تفصيل طويل، ليس هذا موضعه. نذكر هنا شروط الشفاعة. من أهل العلم من يجعل شروط الشفاعة شرطان، من أهل العلم من يجعل شروط الشفاعة شرطان، ومنهم من يجعلها ثلاثة شروط ولا تعارض بين الجميع، لا تعارض بين من يجعلها ثلاثة شروط ومن يجعلها شرطان أو شرطين ومن يجعلها شرطين. من قال إن الشفاعة لها شرطان، من قال من أهل العلم إن الشفاعة لها شرطان، قال: الشرط الأول أن تكون الشفاعة بعد إذن الله عز وجل، أن تكون الشفاعة بعد بإذن الله تبارك وتعالى. هذا هو الشرط الأول. والدليل على ذلك ما قاله المصنف رحمه الله تعالى هنا، ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا، فقال عليه رحمة الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط المعذرة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحد شروط الشفاعة، أحد شروط الشفاعة. فشرط الشفاعة هو الإذن من الله عز وجل، هو المالك سبحانه وتعالى لهذه الشفاعة، كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قال: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فهو سبحانه مالك، فهو سبحانه مالك للشفاعة. فإذا كان سبحانه وتعالى هو المالك لهذه الشفاعة، إذا كان هو المالك لهذه الشفاعة فلا يجوز أن تطلب هذه الشفاعة، فلا يجوز أن تطلب بهذه الشفاعة من غيره سبحانه وتعالى، لأنه هو المالك، هو المالك سبحانه وتعالى لهذه الشفاعة. فأنت الآن لو ملكت شيء من حطام الدنيا، لو ملكت شيء من حطام الدنيا، فلا تأذن لأحد أن يتصرف في هذا الملك، فلن تأذن لأحد أن يتصرف في هذا الملك، لأن هذا ملكك، لأن هذا هو ملكك بارك الله فيك. فأنت الآن لما تملك شيء، وهذه الصورة الآن لأجل التوضيح أكثر، لأجل التوضيح، فنقول بارك الله فيكم أن الشفاعة شرطها الأول هو أن يأذن الله عز وجل، أن يأذن الله عز وجل لهذه الشفاعة، أن يأذن الله عز وجل لهذه الشفاعة. ونضرب على ذلك مثال لكي تتضح المسألة أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة لما يأتيه الناس في أرض المحشر يقولون: يا رسول الله اشفع لنا، يقولون اشفع لنا، أقول النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر يأتيه الناس ويقولون: يا رسول الله اشفع، اشفع لنا، اشفع لنا. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا بين يدي ربه تبارك وتعالى، فيخر ساجدا بين يدي ربه تبارك وتعالى ويدعوه ويثني عليه، فيقول الله عز وجل له حين ذلك أو عند ذلك، يقول الله تبارك وتعالى له: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى. يقول الله عز وجل له: ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، واشفع تشفع. فلم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المحشر إلا متى؟ إلا بعد أن أذن الله عز وجل له بأن يشفع، إلا بعد أن أذن الله عز وجل له، فقال: واشفع تشفع، واشفع تشفع. فبعد الإذن صار ذلك. طيب الآن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط الشفاعة وهو أن يرضى الله عز وجل عن الشافع، أن يرضى الله عز وجل عن الشافع. هذا الشرط عنده، الشرط الثاني، هذا هو الشرط الثاني، وهو أن يرضى الله عن الشافع. وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات والأرض، الآية يقول الله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
فهذا هو الشرط الثاني. الشرط الثاني قلنا رضا الله عز وجل عن الشافع. رضا الله عز وجل عن الشافع. يقول وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء, يأذن لمن يشاء وأيضا إيش ويرضى عن هؤلاء الذين سوف يشفعون. الشرط الثالث, الشرط الثالث رضا الله عز وجل عن المشفوع له. رضا الله عز وجل عن المشفوع له. والدليل قوله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى, ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فعندنا الآن أصبحت ثلاثة شروط. طبعا الذين يقولون إن الشفاعة لها شرطان, يقولون الشرط الأول الإذن, إذن للشافع, ويقول الشرط الثاني هو الرضا عن المشفوع له, الرضا عن المشفوع له. فهذا قول عند أهل العلم. ويزيد بعض أهل العلم الشرط الثالث هو الرضا عن الشافع, الرضا عن الشافع. وذكرنا الدليل على هذه الثلاث. وطبعا لا يكون رضا الله عز وجل عن المشفوع له ولا عن الشافع إلا بأن يكون من أهل التوحيد, إلا بأن يكون من أهل التوحيد. فلا بد أن يكون من أهل التوحيد سواء كان الشافع أو المشفوع له, فكلاهما لا بد أن يكون, لا بد أن يكون, أو لا بد أن يكون من أهل التوحيد لكي تحصل هذه الشفاعة. هذه عندنا الآن القاعدة الثانية من هذه القواعد الأربع إن شاء الله. طيب نعيد الكلام على عجل فيما مضى لكي إن شاء الله يعني نسترجع إن شاء الله هذه ما ذكرنا. القاعدة الأولى قلنا يتكلم فيها المصنف رحمه الله تعالى عن توحيد الربوبية. تكلم المصنف في القاعدة الأولى عن توحيد الربوبية, وذكر أن المشركين الذين أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية, ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في دين الله عز وجل ولا في الإسلام, لم يدخلهم ذلك في الإسلام. أيضا بارك الله فيكم تكلمنا أيضا عن الشفاعة, وذكرنا أن الذين يعني أو قبل المعذرة قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية قال أن المشركين يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فيطلبون أحد أمرين, إما أن يطلبوا القربة وإما أن يطلبوا الشفاعة, إما أن يطلبوا القربة وإما يطلبوا الشفاعة. فذكر دليل القربة وذكر دليل الشفاعة, ثم ذكر أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين, شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. والشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله, والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله تبارك وتعالى. ثم ذكرنا أن للشفاعة ثلاثة شروط. الشرط الأول هو الإذن من الله عز وجل, الشرط الثاني رضا الله عن الشافع, والشرط الثالث رضا الله عن المشفوع, عن المشفوع له. هذا يعني ما عندنا اليوم درس اليوم إن شاء الله, وبحول الله سبحانه وتعالى غدا نختم درس القواعد الأربع بتوفيق الله عز وجل. بقيت عندنا قاعدتان, القاعدة الثالثة والرابعة نتكلم عنها إن شاء الله غدا, وكذلك أعتذر عن درس الأداء, آداب طالب العلم والمتعلم اليوم لبعض الانشغال. فإن كان هنالك إن شاء الله شيء من الأسئلة نأخذها قبل أن نختم, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم, وأن يجعله حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا, وأن ينفع به وأن يرفع به, وأن يجعلنا ممن نقول ونعمل وفق ما نقول, وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا موافقة لبواطننا, إنه سبحانه وتعالى كريم جواد وهو على كل شيء قدير, ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن كان هنالك شيء من الأسئلة تتفضلون بارك الله فيكم.
طيب الأخت تقول بارك الله فيكم ماذا عن عندما يتوسط لك إنسان في قضاء شيء في العمل أو في مستشفى أو في مكتب لأن من غير وسيط لن تتحقق. يعني ذكرنا نحن فيما لا يقدر عليه إلا الله هذه تكون شفاعة المنفية والمحرمة، لكن هذه الشفاعة الجائزة الشفاعة الدنيوية الجائزة الشفاعة الدنيوية الجائزة. وذكرنا على ذلك قول الله عز وجل ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. طيب سؤال شخص لا يريد أن يأكل ما بقي من الليلة الفارطة من الخبز ويعطيه إلى الدجاج ولا يأكل إلى الخبز الجديد، هل يعتبر هذا من التبذير أم لا؟ إن شاء الله ليس من التبذير ما دام أنه يعطيه للدجاج أو نحو ذلك، فالأكل يستهلك الحمد لله ولا يرمى. الأهم المهم أن الأكل هذا الأكل لا يرمى ولكن يستهلك ويؤكل، ولكن الذي ينبغي على طالب العلم أن يعود نفسه على قلة الترفه على قلة الترفه. وكررنا كثيرا أن طالب العلم ينبغي عليه أن يتميز عن بقية الناس، وطالب العلم إذا أكل كما يأكل الناس وشرب كما يشرب الناس ومشى كما يمشي الناس وجلس كما يجلس الناس وضحك كما يضحك الناس ولعب ولها كما يلهو الناس وفعل كما يفعل الناس، فمتى يتميز طالب العلم ومتى يرتقي لكي يأخذ الناس عنه العلم ومتى يكون في الواجهة؟ وهذا فليجرب، من شاء فليجرب، يجرب صاحب السمت الذي عليه طلاب العلم ويجرب آخر سمته سمت العوام، ولينظر كل منهما من الذي يتقبل كلامه عند أهل العلم ويأخذ كلامه المعذرة عند الناس، من الذي يتقبل كلامه عند الناس ولا يكون انشراح الناس لكلامه أكثر. لا شك أن الذي له سمت ولا يكون حاله كحال عامة الناس هذا أقبل وأدعى لقبول كلامه إن شاء الله. طيب الأخت تسأل عن حكم مشاهدة صور متحركة، سبق الجواب عن هذا السؤال، يعني تكرر السؤال عن هذه المسألة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سئل عن هذه المسألة وأفتى بالجواز، وإن كان الإنسان يستطيع أن يبتعد عنها فهو أولى وخير له والشيخ عبيد الجابري شيخنا الشيخ عبيد حفظه الله تعالى له فتوى في جواز ذلك. لكن لا شك من استطاع أن يبتعد خصوصا إذا كان فيها شيء من المحرمات كتمثيل بعض الصحابة أو نحو ذلك أو كان فيها شيء من الكذب عياذ بالله عز وجل، الإنسان أولى أن يبتعد عن ذلك إن استطاع، والغنية إن شاء الله في غير ذلك إن شاء الله موجود. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف نرد على من يقول يجب التركيز على توحيد الربوبية في هذا الزمان؟ الله المستعان. طيب كيف نرد على من يقول يجب التركيز على توحيد الربوبية في هذا الزمان؟ نقول له التركيز على توحيد الربوبية لم يخالف فيه أحد، فتركيزك على توحيد الربوبية التركيز على توحيد الربوبية يعني هذا من تحصيل الحاصل وإنما خالف الناس اليوم والمخالفون اليوم إنما هم في توحيد الألوهية خلافهم في توحيد الألوهية. وذكرنا أن توحيد الربوبية لم يخالف فيه إلا بعض هؤلاء الشرذمة، وخصوصا أن غلاة القبوريين الذين يخالفون في توحيد الربوبية هم جرهم ذلك أيضا إلى خلل في توحيد الألوهية وإشراك بالله عز وجل في توحيد الألوهية. فمن عنده شرك في الربوبية فإنه يشرك بالله عز وجل في الألوهية وكما لا يخفى أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية فمن كان عنده إشكال في توحيد الربوبية فلا شك أن ذلك يجره إلى إشكال في توحيد الألوهية والله أعلم. ما حكم من يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك؟ هذا من البدع وليس من الشرك. هذا من البدع وليس من الشرك كما قرر ذلك الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى. هذا من البدع وليس من الشرك. الشرك أن يسأل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يسأل المعذرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المعذرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يسأل بجاه النبي ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم أو يسأل بأعمال غيره أو كذا فهذا من البدع المحدثة في دين الله عز وجل، وهي من الوسائل التي يخشى أن تجر إلى الشرك عياذا بالله عز وجل. فهذا من البدع ولا يجوز قول مثل ذلك. السلام عليكم، المدارس اليوم يكون فيها شيء من المحرمات كالموسيقى والرسم، هل يجوز لنا أن نعلم أبناءنا فيها؟ والله إن استطعتم أن تتحفظوا على أبنائكم من هذه الأشياء فالحمد لله، قدر المستطاع الإنسان أن يعني يتحفظ من هذه الأشياء، خصوصا أن هناك في بعض البلاد لا يستطيع الإنسان أن يخرج أبناءه ويدرسهم في البيت، لكن الإنسان عليه أن يحاول أن يتحفظ قدر المستطاع ويتابع أبناءه ويعلمهم الخطأ من الصح، وخصوصا أن يذهب ويحاول الذهاب إلى إدارة المدرسة لكي يعفو ابنه من هذا الشر. وبالحقيقة لا أدري سبحان الله كيف نسأل أن يعفى أبناؤنا من الشر عياذا بالله عز وجل. الله المستعان. هل من السنة قراءة سورة الكهف كل جمعة أم نتركها أحيانا؟ بل قراءتها كل جمعة، قراءتها كل جمعة، لأن هذا الترغيب الذي جاء فيها في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان الحديث في ذلك مرفوعا أو موقوفا على الخلاف بين أهل العلم هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف، فالحكم ثابت في كل الأحوال. فمثل هذا لا يقال إلا لا المعذرة لا يقال بالرأي، لا مثل ذلك لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع. طيب، إذا كان شخص من محارمي لا يصلي فليجوز لي أن أكشف أمامه؟ يجوز لك أن تكشفي أمامه، بارك الله فيك، أن تكشفي أمامه فلا بأس، يجوز لك ذلك، لكن إسقاط الحكم عليه هذه مسألة أخرى لعلنا تكلمنا عنها الحمد لله في درس شرح عمدة الأحكام، فيرجع عليه إن شاء الله في متى الإنسان يحكم عليه. وطبعا بعض أهل العلم يفرق، وللفائدة يفرق بين من يعيش في بلد تغلب الفتوى فيها أن تارك الصلاة لا يكفر، وبلد أخرى تغلب الفتوى فيها أن تارك الصلاة يكفر. فمن أهل العلم من يفرق بين الحكم على الأشخاص في هذه البلدان، فالبلاد التي اشتهر القول فيها لأن تارك الصلاة لا يكفر، فبعض أهل العلم لا يسقط عليه قول الكفر ولو ترك الصلاة، فلا يسقط عليه حكم الكفر ولو ترك الصلاة، وبعض أهل العلم يسقط عليه، وكذلك في البلاد التي يعني يشتهر القول فيها بأن تارك الصلاة يكفر، فمنهم من يطلق القول، والمسألة فيها تفصيل لأجل إنزال الأحكام على الأشخاص. رأى زوجي رجلا يبدو عليه الالتزام يبيع بعض لعب الأطفال، لكنه يبيع أيضا بعض القلائد التي فيها رموز شركية مثل الخمسة والسمكة والتي يتخذونها في بلدنا لدفع العين، لكن زوجي لم ينهه عن هذا المنكر وقال إن النهي عن المنكر يكون بضوابط ليس بإطلاق، الكلام صحيح؟ وما هي الضوابط؟ ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي أن لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أعظم. فمثلا عندنا إنسان يدخن، فلعل الإنسان لو نهاه عن التدخين أن يجره هذا النهي إلى سب الربع عياذا بالله أو نحو ذلك، ودليله قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهذا هو ضابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالاستطاعة على الأمر بالمعروف، أولا نقول الاستطاعة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر الثاني أن لا يترتب على ذلك منكر أعظم، أن لا يترتب على ذلك منكر أعظم. طيب، قال العلامة أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث الجهاد مع الأئمة وإن كانوا جوارة هكذا، ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جوارة، ويرون الدعاء لهم للصلاح والعطف إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا قتال الفتنة، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العادل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك. هل يفهم من قوله أنه لا يجوز قتال الفئة الباغية مع الإمام إذا كان ليس عادلا بل يحكم بغير ما أنزل الله، مع بيان مفهوم الإمام العادل والفئة الباغية وما هو شرطهم في ذلك؟ طبعا المسألة السؤال تفصيله يطول، وكنا قد تكلمنا عن ذلك في شرح كتاب الشريعة للآجري عليه رحمة الله تعالى. فقتال الفئة الباغية، قتال الفئة الباغية اللي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، منهم من كف عن الفتنة ولم يدخل في الفتنة في قتال الفتنة، فإن كان قتال الفئة الباغية هو من قتال الفتنة فلا يدخل فيه الإنسان. وأما إن كان قتال الفئة الباغية وليس من قبيل قتال الفتنة، وإنما هو من قبيل أن هؤلاء البغاة خرجوا سفكوا دماء المسلمين ونحو ذلك. وذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لهم: لكم علينا أن لا تسفكوا دما حراما، أن لا تسفكوا دما حراما، فإن فعلتم وقال ونفتح لكم مساجدنا أو نحو هذه العبارة، قال فإن فعلتم ذلك قاتلناكم، فإن فعلتم ذلك قاتلناكم. فالفئة الباغية يعني إذا كان هناك فئة بغت على المسلمين وخرجت عليهم بالسيف وتقتل عباد الله عز وجل وتقتل فيهم وتفعل، فهؤلاء يقاتلون ويقاتل الإنسان مع الإمام. وأما إن طلب الإمام من الإنسان أن يقاتل مسلما بغير حق فلا يجوز أن يطاع الإمام، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالدم أمره عظيم، دماء المسلمين أمرها عظيمة. طيب صاحب العمل يسلب الناس أموالهم ويكذب عليهم ويؤخر رواتب العمال وينافق الجميع ويؤذي الجميع بنفاقها، فهل يجب تصدي له والتنبيه من أعماله، أو يصبر الواحد على أفعاله ويتضرع بالدعاء فقط دون الرد عليه؟ هذا بحسب الحال. إن كان الإنسان يستطيع تغيير هذا المنكر يغير هذا المنكر، لا يستطيع تغيير المنكر يلجأ إلى يعني هو بنفسه يلجأ إلى شخص يستطيع تغيير هذا المنكر، يلجأ إلى الجهات المختصة في ذلك، يلجأ إلى ولي الأمر. لم يستطع وليس له حول في ذلك فليس له إلا الدعاء والصبر، أو أن يرى له عملا آخر يغني الله سبحانه وتعالى عن مثل هذا العمل. هل غسل الجمعة واجب على المرأة علما أنها تصلي في بيتها؟ لا، ليس واجبا على المرأة إذا كانت تصلي في بيتها، ليس واجبا إذا كانت تصلي في بيتها. والصحيح من أخوال أهل العلم، وليس هذا موضع تفصيله، وهو ما جاء عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن غسل الجمعة ليس بواجب وإنما هو مستحب. طيب، سؤال من المغرب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخنا، هل صحيح أن لسيدنا نوح عليه السلام خطيئة هي أنه نظر إلى كلب وقال في داخله ما أقبع هذا الكلب، فرد الله عليه بما معنى أخلق أفضل منه إن استطعت؟ هذه ما سمعت بها قبل هذه اللحظة، الله أعلم، ما سمعت بها قبل هذه اللحظة هذه الكلام يعني. ولعل مثل هذا لو يعني ورد فالظاهر أنه لا يرد إلا عن أهل الكتاب، الله أعلم. مثل هذه أو أنا ما سمعت به قبل هذه اللحظة، والله أعلم. طيب، كيف تصل المرأة أعمامها مع أنها لم ترهم منذ صغارها ولا تعرفهم، وهي تخاف من الذهاب إليهم لأنه عندهم أولادهم يقربونها في السن أو يكبرونها وأخوتها لا يأخذونها إليهم، فعليها إثم؟ يعني إن كان هنالك مفسدة من صلة الأرحام فلا يصل الإنسان رحمه، ولكن يستعيض عن ذلك بشيء يكفيه، فمثلا يتصل عن طريق الهاتف أو نحو ذلك إن خشي الإنسان الفتنة. لكن أحيانا قد يكون الإنسان خشيته للفتنة يعني قد يبالغ بعض الناس فيها، وأنا لا أذكر عن الأخت هذه على سبيل التحديد، لكن أحيانا الإنسان قد يبالغ في الخشية، فتتصل بعمها وتتصلي بعمك وتكلمينه بارك الله فيك وتقولين له إن وضعي كذا وكذا، فأنا أريد أن آتي ولكن اجعلني في مكان بعيد عن أبناء عمومتي لكي أجلس معك وأكلمك وأزورك ونحو ذلك، وإلا فإن تركت بزيارة فلا شيء عليها وتجلس في بيتها وتبتعد عن الفتن. إذا الأسئلة الله المستعان كثيرة. طيب هل يصح أنه كان يوجد خلق قبلنا في الأرض وهم الجن فعثوا في الأرض فسادا فأرسل الله له الملائكة وأمرهم برميهم في البحار عقابا لهم؟ هذا مذكور، هذا مذكور، لكن لا أعلم له سندا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مذكور، هذا مذكور، هذا مذكور. نعم، إذا كان هنالك مجلس علم في وقت صلاة المغرب هل الأولى الصلاة أو إتمام مجلس العلم علما بأنه ينتهي قبل صلاة العشاء؟ طبعا السؤال من امرأة، لو كان رجل فنقول لا اذهب إلى المسجد، وإن كانت امرأة فنقول لا انتظري، هذه أخت السائلة ما دامت أخت فانتظري الدرس وبعد ذلك تصلين إن شاء الله. لا، هي تقول الدرس ينتهي قبل صلاة العشاء، المهم أن تصلين المغرب قبل أن يدخل وقت العشاء. أخ من ماليزيا يقول هل يجوز أن نجمع الصلوات بغير عذر في السفر؟ نعم يجوز، يجوز الجمع بغير عذر في السفر يجوز، هذه رخصة من الله عز وجل، وهو السؤال الذي سأله عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما بالنا وقد أمنا، قال رخصة قد أرخص الله لكم بها. طيب لعلنا إن شاء الله 5 دقائق وننتهي إن شاء الله، نتوقف عن إجابة الأسئلة نجيب على عجل إن شاء الله. طيب هل يجوز أن نجمع في الصلوات وغير طيب هذا أجبنا عنه. الأخ يقول أو الأخ تقول ما حكم لبس الفستان الأبيض وهل ترك لبسه يعتبر تورعا أم تنطعا علما أنه أصبح من العادات الراسخة؟ وسنجد إنكارا كبيرا من أهلها أو ستجد إنكارا كبيرا من أهلها إن لم تلبس. فنقول في ذلك الأولى عدم لبسه، وإن كان قد اشتهر وانتشر بين المسلمين، هذا اللباس الأبيض انتشر واشتهر بين المسلمين، وأهل العلم قد اختلفوا في ذلك، منهم من يجعله من باب التشبه بالكفار، ومنهم من يجعله أن ذلك من ليس من التشبه، منهم من يجعله ليس من باب التشبه، والخلاف مشهور في هذه المسألة بالتحديد. وأقول إن تورع الإنسان فهو أولى له وأبعد إن شاء الله، أولى له وأبعد إن شاء الله. بدل أخ من المغرب يقول نريد شرح حديث خطبة علي لابنة أبي جهل، هل يستفاد من الحديث أنه أما شرح الحديث فلا يمكن في هذا الوقت، ولكن هل يستفاد منها أن يجوز لولي البنت أن يرفض تعدد ابنته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن هذا خاص بابنته يعني صلى الله عليه وسلم؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر العلة، ذكر العلة صلى الله عليه وسلم من عدم أو من أنه يعني رفض هذا الزواج، قال يؤذيني ما يؤذيها، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تجتمع والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ابنة نبي الله عز وجل وابنة عدو الله، وابنة عدو الله. فمن أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا التعليل، وهو أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن إنكار أو رفضه لزواج علي رضي الله عنه من ابنة أبي جهل أن ذلك فيه إيذاء لمشاعر فاطمة رضي الله عنها، وبالتالي يكون فيه إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أولى الناس الذين يعني يحكمون بما أنزل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. هو أخشى الناس لله صلى الله عليه وسلم وأتقى الناس لله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يرد حكم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرد حكم الله عز وجل، وهذا من المعلوم بالدين من الدين بالضرورة. ولا يقال في مثل هذا الموقف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رد حكم الله أو ما أراد أن ينفذ حكم الله عز وجل، حيث أباح الله عز وجل لعلي رضي الله عنه أن يعدل، وعلي رضي الله عنه سوف يتزوج من مسلمة ليس من مشركة، فهي كانت مسلمة رضي الله عنها. فهذا التعليل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه أهل العلم، إما أن يقال يعني هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة في هذه الحيثية، حيث أن علي رضي الله عنه خطب ابنة عدو الله عز وجل، والله أعلم. طيب الأخ يقول: هل إذا خافت المرأة أن تفتن في دينها تطلب الطلاق بسبب التعدد؟ هذه مشكلة، الله المستعان. الفتنة في الدين، ما هي الفتنة في الدين؟ الله المستعان. هذا ليس التعدد، الله المستعان. طيب التعدد هذا من الأمور التي لو رضي بها الإنسان أعانه على أمر الآخر، والناس في كراهتهم لي لهذا الأمر، أو النساء عموما في كراهتهم لهذا الأمر، إما أن يكون الكراهة كراهة قدر، وإما أن تكون كراهة مقدور، إما أن تكون كراهة حكم، وإما أن تكون كراهة مقدور. فإن كانت كراهة حكم عياذا بالله عز وجل، فهذه هي بنفسها الفتنة في الدين، هذه بنفسها هي الفتنة في الدين. فإن كراهة أن يقدر الله سبحانه وتعالى أن يحكم الله المعذر أن يحكم الله عز وجل بهذا الحكم، فهذا من الكفر بالله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وأما كراهة المقدور فيكره الإنسان يعني ما حل به، فهذا لا بأس به إن شاء الله، وهو مباح. لكن هل المرأة تطلب الطلاق بسبب التعدد؟ طبعا بقي دقيقة. هل تطلب المرأة الطلاق بسبب التعدد؟ نقول لها: لا تطلب الطلاق بسبب التعدد، بارك الله فيك، لا تطلب الطلاق بسبب التعدد، بل إذا رضيت بحكم الله سبحانه وتعالى أعانك الله عز وجل على ذلك وعلى قبوله، أعانك الله عز وجل على ذلك وعلى قبوله. فالمرأة المشكلة أن عندنا النساء اليوم ما أن تسمع أن الزوج يريد أن يعدد مباشرة إيش تفعل؟ والله أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا وأذهب إلى أهلي وأطلب الطلاق وإلى آخره. لا، ما تفعلي ذلك، بارك الله فيك، اصبري واحتسبي، وعليك بارك الله فيك أن يعني تحسني إلى زوجك لكي يحسن إليك، وتستعينين بالله سبحانه وتعالى. وهذه كلها من وساوس الشيطان ومن نزغات الشيطان، الله المستعان. طيب هذا السؤال مهم الأخير. طيب نأخذ هذين السؤالين ونختم إن شاء الله، أطلنا اليوم في الأسئلة. هنالك من الدعاء من يقول بأنه يجب النظر في عدالة الصحابة وعدم تقديس بعض الصحابة، فما رأيكم في ذلك؟ يقول: كما قال أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه في دينه، من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه في دينه. وهؤلاء الذين يقولون يجب النظر في عدالة الصحابة رضي الله عنهم، يقول: سبحان الله، إذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم عدول، فمن هم العدول؟ إذا لم يكن الصحابة عدول فمن هم العدول؟ ولم يطعن في عدالة الصحابة رضي الله عنهم إلا الرافضة والمعتزلة وبعض أهل التجهم، لم يطعن في عدالة الصحابة إلا الرافضة والمعتزلة وبعض الجهمية، هؤلاء هم الذين طعنوا في عدالة الصحابة رضي الله عنهم. أما أهل العلم بالله وبما جاء من عند الله فإنهم كلهم يقولون إن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، إن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. والله سبحانه وتعالى لما عدل الصحابة رضي الله عنهم جاء تعديله على العموم، ولم يخص فئة دون فئة سبحانه وتعالى. وما صدر من الصحابة رضي الله عنهم فهو من مقتضى البشرية، بعض ما صدر من الصحابة رضي الله عنهم من المخالفات هو من مقتضى البشرية والطبيعة البشرية. فلا ينبغي أن يفهم أحد من الناس أن هذا من مخالفة أو من مخالفة العدالة، وأن هذا خروج عن حد العدالة. وإلا فنقول لهم فأتونا بعالم من العلماء لم يفعل خطيئة قط، لم يفعل خطيئة قط، حتى الثقات من أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال للصحابة رضي الله عنهم لولا أن تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى يخبر أنهم عدول، ويأتي بعض الحمقى ويقول الصحابة بعضهم عدول بعضهم لا، يجب النظر في عدالة الصحابة. سبحان الله، نصدق خبر الله عز وجل أم نصدق خبرك أنت أيها الأحمق؟ بل والله نصدق خبر الله سبحانه وتعالى خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض أهل العلم إن الصحابة كلهم في الجنة، ومنهم ابن حزم عليه رحمة الله تعالى، قالوا إن الصحابة كلهم في الجنة، كلهم في الجنة رضي الله عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكان حسب هذا القائل أن يقول كما أخبر الله عز وجل، ويكون قوله كما قال هؤلاء من أهل الإيمان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والله ثم والله ثم والله ما يطعن أحد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني في عدالة أحد، أقول ما يطعن أحد في عدالة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويكون هذا الذي الطاعن في عدالة هذا الصحابي إلا وفي قلبه غل له، إلا وفي قلبه غل لهذا الصحابي. ولا بد أن يكون في قلبه هنا الغل لهذا الصاحب. فانظروا في من طعن في معاوية، وانظروا في من طعن في عمرو بن العاص، وانظروا في من طعن في أبي موسى الأشعري، وانظروا في من طعن في غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما تجدهم إلا وفي قلوبهم غل وحقد على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، كاتب الوحي وعمر بن العاص رضي الله عنه الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الإيمان، وأبو موسى الأشعري الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أتيت مزمارا من مزامير آل داود رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فينبغي أن نعرف قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله قد جربنا بعض هؤلاء الحمقى الذين يقولون بمثل هذه الأقوال ويطعنون في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول أحدهم، يقول عمرو بن العاص عنده بعض الهوى، ويذكر مقالة بل يستدل بها من جهله بكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، وهو لم يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. فاتقوا الله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اجعلوا لهم في قلوبكم قدر مكانة منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله إذا لم نقدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن نقدر بعدهم؟ من نقدر بعدهم؟ الأنبياء الحمد لله قد سبقوا الصحابة والرسل، فهؤلاء قد أجمعنا على تقديرهم، لكن نختلف في تقدير الصحابة وتعظيم الصحابة وتعديل الصحابة. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أصدق، والله سبحانه وتعالى حق ولا يقول إلا حق، الله حق ولا يقول إلا حق سبحانه وتعالى. فإذا عدل الصحابة فهو سبحانه وتعالى حق ولا يقول إلا حق عز وجل. صلى الله سبحانه وتعالى لنا ولا امثال هؤلاء الهداية. فنختم بالسؤال هذا، هل يجوز لي البقاء وحدي مع اخي زوجي علما انني ابقى في غرفتي حتى يعود زوجي؟ لا يجوز، لا يجوز ان تبقى امراه في بيت ولو كانت في غرفه لوحدها ويوجد رجل في هذا البيت، لا يجوز، لا يجوز. اما ان كان المكان الذي يبقى فيه هو مكان منفصل خارج البيت، مثلا الان بعض البيوت تكون فيها المجالس مثلا منفصله عن البيت خارج البيت، فمثل هذا لا باس، ومنفصل انفصال تام، ان يكون في نفس المكان هي في غرفتها والرجل حتى في مثل هذا الحال لا يجوز. بس الله سبحانه وتعالى انفعنا بما قلنا، وان يتجاوز عنا وأن يعفو عنا سبحانه وتعالى. وغدا إن شاء الله بعد درس القواعد الأربع نختم إن شاء الله غدا درس القواعد الأربع، وبعده مباشرة إن شاء الله نبدأ في آداب العالم والمتعلم بحول الله عز وجل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم تقبل منا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم انفع به وارفع به يا ذا الجلال والإكرام. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وكنا بحول الله عز وجل وتوفيقه قد انتهينا من المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، بناء على تقسيمنا لهذه الرسالة، حيث كنا قد قسمنا الرسالة إلى ستة أقسام. كنا قسمنا الرسالة إلى ستة أقسام. القسم الأول هو الذي كان فيه الدعاء، والقسم الثاني هو الذي تكلم فيه الإمام رحمه الله تعالى عن الحنيفية وعن التوحيد وعظم التوحيد وخطر الشرك. ثم بعد ذلك تأتي القواعد الأربع، فكل قاعدة هي عبارة عن قسم من أقسام هذه الرسالة. وكما ذكرنا بهذا التصور إن شاء الله يسهل على طالب العلم أن يتصور هذه الرسالة وأن يعان إن شاء الله على حفظها وفهمها بحول الله عز وجل. طيب، يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى في رسالته رسالة ثلاثة الأصول، قال القاعدة المعدل رسالة القواعد الأربع، قال القاعدة الأولى، القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه هي القاعدة الأولى من هذه الرسالة. وذكرنا سابقا أن ضبط هذه القواعد الأربع معين إن شاء الله على إحكام مداخل أهل الأهواء والبدع في باب توحيد الله تبارك وتعالى، حيث إن هذه القواعد الأربع من فهمها فهما جيدا سهل عليه إن شاء الله أن يخوض في غمار فهم تفاصيل هذه المسائل التي قد يعني يتعلق بها أرباب القبور والذين يتعلقون بالقبور. فذكر في هذه القاعدة مسألة مهمة، وهي أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. ونحن قد سبق لنا أن تكلمنا على أن التوحيد عند أهل السنة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. التوحيد عند أهل السنة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لا مانع من إعادة ذكرها لكي نتصور المسائل مرة أخرى. القسم الأول من أقسام التوحيد هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. والقسم الثاني من أقسام التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، هو توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. وإن شئت فقل إفراد الله تعالى بما يستحقه من الأسماء والصفات، إفراد الله تعالى بما يستحقه من الأسماء والصفات. والقسم الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد الربوبية، هو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله، إفراد الله تعالى بأفعاله، فتفرد الله عز وجل بهذه الأفعال التي هي الخلق والرزق والملك والتدبير. وبعض أهل العلم يعرف توحيد الربوبية بقوله إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، وكلا التعريفين لا يتنافيان إن شاء الله، وإن كان التعريف الأول أخصر وأشمل إن شاء الله، وهو قولنا إفراد الله تعالى بأفعاله، إفراد الله تعالى بأفعاله. وهذه القاعدة، يعني القاعدة الأولى، يدور الحديث فيها حول القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو توحيد الربوبية. قول هذه القاعدة يدور الكلام فيها حول القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو توحيد الربوبية. والشيخ رحمه الله تعالى أراد إيضاح أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدون ويقرون بأن الله تبارك وتعالى خالق رازق مدبر مالك إلى آخره، فهم يقرون بأن الله تبارك وتعالى، فهم يقرون بأن الله تبارك وتعالى له الخلق والملك والتدبير، لأن الله تعالى له الخلق والملك والتدبير. ثم استدل لذلك رحمه الله تعالى بقوله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. وهذا أمر من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يسأل الكفار ويوجه إليهم هذا السؤال، من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. ثم أخبر تبارك وتعالى أن جوابهم سوف يكون الله، فيعترفون ويقرون بالجواب بأن الله عز وجل هو الذي يرزق من السماء والأرض، وهو الذي يملك السمع والأبصار، وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهو الذي يدبر الأمر تبارك وتعالى سبحانه. ولكي يتضح المعنى نقول إن المخالفين في توحيد الربوبية هم أربعة أقسام أو أربعة أصناف من الناس. المخالفون في توحيد الربوبية أربعة أصناف من الناس. الصنف الأول هم الجاحدون. أقول المخالفون في توحيد الربوبية أربعة أصناف من الناس. الصنف الأول هم الجاحدون لتوحيد الربوبية، وهؤلاء يكون إنكارهم على سبيل الكبر والاستعلاء، تكون مخالفتهم على سبيل الاستكبار والاستعلاء، وإلا هم في قرارة أنفسهم يضرون بأن الله تبارك وتعالى هو الرب سبحانه. ومن ذلك إنكار فرعون، حين قال أنا ربكم الأعلى، وكما قال سبحانه وتعالى عنه وأخبر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولما ناظر موسى عليه الصلاة والسلام فرعون أخبره بإقراره بتوحيد الربوبية فقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. قال لقد علمت، يعني علمت يا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. هذا هو الصنف الأول من أصناف المخالفين في توحيد الربوبية. وأما الصنف الثاني من المخالفين في توحيد الربوبية فهم المجوس. الصنف الثاني من المخالفين في توحيد الربوبية هم المجوس، ومخالفتهم ليست من قبيل الإنكار وإنما هي من قبيل التشريك في الربوبية. أقول المجوس هم الصنف الثاني من المخالفين في توحيد الربوبية، ومخالفتهم ليست من قبيل الإنكار وإنما من قبيل التشريك في الربوبية. فقالوا إن للعالم خالقين، الخالق الأول عندهم هو إله النور، والخالق الثاني هو عندهم إله الظلمة. فإله النور عندهم هو الذي يخلق الخير، وإله الظلمة هو الذي يخلق الشر، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كثيرا. فهم يقرون بأن للكون إلها وخالقا، لكن يجعلونهما خالقين. والصنف الثالث من المخالفين في توحيد الربوبية هم الملاحدة، وهؤلاء الملاحدة ينكرون توحيد الربوبية، إنكارا تاما، يعني لا في قرارة أنفسهم، لا في الظاهر ولا في الباطن يصدقون بتوحيد الربوبية وينكرون وجود الله عز وجل، وينكرون أن للكون خالقا وليس هناك خالق للكون عندهم. وهؤلاء هم الملاحدة، ومنهم في زماننا هذا الشيوعية، في هذا الزمان. والصنف الرابع من المخالفين في توحيد الربوبية هم غلاة القبوريين، غلاة القبوريين، ومخالفة غلاة القبوريين في هذا الباب هو من جهة أنهم يعتقدون في أوليائهم، ومن جهة أنهم يعتقدون في أوليائهم أنهم يتصرفون في السماوات والأرض والخلق والرزق والإحياء والإماتة، وجعلوا لهم من التدبير في هذا الكون، جعلوا لهم التدبير في هذا الكون، وكتبهم تنضح بمثل هذا، بمثل هذه العقيدة الكفرية عياذا بالله عز وجل. وهذه العقيدة موجودة بكثرة عند القبوريين، ومنهم من ينحى منحى وحدة الوجود، ومنهم من ينحى منحى وحدة الوجود فيقول العبد رب والرب عبد، فيجعل الرب عبدا ويجعل العبد ربا، فكل ما في الوجود هو الله، عندهم كل ما في الوجود هو الله. هذا يعني هؤلاء هم الأصناف الأربعة من الأصناف الناس الذين خالفوا في توحيد الربوبية. نعود إلى القاعدة الأولى. المؤلف رحمه الله تعالى أخبر أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. وهنا يبين أن الدخول في الإسلام إنما يكون بتوحيد الألوهية، بتوحيد الألوهية، هذا الدخول إلى الإسلام. ثم يستلزم ذلك من ذلك أيضا أن يعني يكون عند العبد، أو يتضمن ذلك المعذرة، يتضمن الإيمان بالربوبية والأسماء والصفات، يتضمن الإيمان بالأسماء والصفات، وإن شاء الله يعني هذا تفصيله في موطن آخر بحول الله عز وجل. لكن المقصود هنا أن نفهم أن توحيد الربوبية وحده لا يدخل في دين الإسلام، بل لا بد أن يجتمع معه توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته القاعدة الثانية، ذكر بعد ذلك القاعدة الثانية، وهذه القاعدة الثانية طبعا هنالك ترابط بين القواعد الأربع، هنالك ترابط بين هذه القواعد، لأنها كلها تصب في مصب واحد، كلها تصب في مصب واحد، وبعضها يتداخل الفهم فيها ولها علاقة مباشرة ببعضها البعض، هناك علاقة مباشرة بين هذه الأصناف أو هذه الأقسام أو القواعد الأربع، بين هذه القواعد الأربع هنالك علاقة قوية أو مباشرة بين هذه القواعد الأربع. القاعدة الأولى أن المشركون مقرون بتوحيد الربوبية، والقاعدة الثانية كما قال المصنف أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، إلا لطلب القربة والشفاعة. فهم لما قرأوا أن الإشراك في الألوهية، أن الإشراك في الألوهية لا يضر، جرهم ذلك إلى أن يكون عندهم الأولياء الذين أو الأشياء التي يتقربون بها إلى الله، ليكون المعنى أعم، عندهم الأشياء التي يتقربون بها إلى الله، سواء كانت من الأولياء أو الملائكة أو الأحجار أو الأشجار أو الأصنام إلى آخره. فهنالك علاقة كما ذكرنا بين هذه القواعد، بين هذه القواعد الأربع. طيب الآن القاعدة الثانية يقول فيها رحمه الله تعالى، يقول أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، إلا لطلب القربة والشفاعة. وطبعا دخل عليهم هذا الداخل، وهو أنهم يقولون بأن توجههم ودعاءهم للأولياء، بأن توجههم ودعاءهم للأولياء وللأصنام وللملائكة ونحو ذلك إنما كان لأجل أن يقربوهم إلى الله عز وجل وأن يشفعوا لهم عند الله عز وجل، فصرفوا لهم أنواع العبادة لأجل هذا الداخل، ودخل عليهم هذا الداخل كما قلنا من أين دخل عليهم هذا الداخل؟ من أنهم يعني يتوجهون ويدعون غير الله عز وجل ويتقربون إليهم ويستشفعون بهم، بأنهم قالوا هؤلاء لهم جاه ومكانة عند الله، هؤلاء لهم جاه ومكانة عند الله عز وجل كالملائكة والأولياء الصالحين، بل حتى الأصنام فهم يعظمون الأصنام ويعتقدون أنها واسطة بينهم بين رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك كان من عظيم ما يذكرونه في شبههم في هذا الباب وكما سيأتي معنا إن شاء الله أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، وهم عندهم لهم جاه عند الله، وهم لهم جاه عند الله عز وجل، يعني لهم مكانة عند الله عز وجل، فدخل عليهم هذا الداخل من هذا الباب. وهنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر مسألتين، ذكر طلب القربة وذكر طلب الشفاعة، فعندنا القاعدة الثانية تحتوي على أنهم يطلبون ممن يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله عز وجل ومن يدعونهم من دون الله عز وجل، أنهم إما أن يطلبوا منهم القربة إلى الله عز وجل وإما أن يطلبوا منهم الشفاعة عند الله عز وجل، أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل. فعندنا طلب القربة وعندنا طلب الشفاعة، عندنا طلب القربة وعندنا طلب الشفاعة. الآن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على طلب القربة، ذكر الدليل على ذلك، فقال قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الآن وفي هذا الزمان لو سأل إنسان أي قبوري وكل من يتقرب يعني وكل من يدعو من دون الله عز وجل الأولياء والصالحين يجد أن الإجابة هي فلما تصرف عبادة هذه العبادة لغير الله عز وجل؟ يقول لك إن صرفي لهذا الأمر لغير الله إنما لأن هؤلاء أولياء وهؤلاء صالحون ونحن أصحاب الذنوب وهؤلاء يقربون إلى الله ويشفعوا لنا عند الله، فالدعوة هي والكلمة هي، وإنما ورثت هذه المقالة عن هؤلاء الأسلاف الذين قالوا كما أخبر الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وسبق لنا أن ذكرنا أن النفي إذا دخل عليه الاستثناء أفاد الحصر والقصر، وهم يقولون ما نعبدهم، ما هنا نافية تنفي، ما نافية، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فلما تعبدونهم؟ ليس هنالك سبب للعبادة إلا أنهم سوف يقربون إلى الله زلفى، هكذا زعموا وهكذا قالوا. فهذا هو الدليل على أن هؤلاء المشركين كانوا يدعونهم لأجل طلب القربة. وذكر بعد ذلك سبحانه وتعالى المعذرة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآن القسم الآخر وهو دليل الشفاعة، فقال ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب الشفاعة، ما هي الشفاعة؟ الشفاعة الشفاعة هي في اللغة خلاف الوتر، هي في اللغة خلاف الوتر وعكس الوتر. الشفاعة في اللغة هي خلاف الوتر، وهو الزوج، الزوج من الشيء. الشيء إذا كان اثنين فهو زوج، فهو خلاف الوتر وهو الزوج. ومنه قوله تعالى والشفع والوتر، ومنه قوله تعالى والشفع والوتر. وهي يراد بها هنا، هي يراد بها هنا أن هؤلاء الشفعاء، أن هؤلاء الشفعاء الذين يشفعون لهذا العبد الذي يتقرب إليهم، يشفعون لهم عند الله عز وجل لمكانتهم وجاههم كما ذكرنا، لمكانتهم وجاههم كما ذكرنا سابقا. وسميت الشفاعة شفاعة لأن فيها ضم سؤال، فيها ضم سؤال العبد أو المعذرة، ضم سؤال الشافع إلى سؤال المشفوع أو المشفوع فيه، فيها ضم سؤال الشافع إلى سؤال المشفوع فيه. نركز إن شاء الله لكي نفهم. سميت الشفاعة الشفاعة لماذا؟ لأن فيها، يعني قلنا نحن الشفاعة هي خلاف الوتر، فعندك شيء واحد وشيء واحد تضمهما إلى بعضهما، يصير ماذا؟ يصيران شفعة. طيب، سميت الشفاعة شفاعة لما؟ لأن الشفاعة هي، أو هنا هي ضم سؤال الشافع، يعني أولا المشفوع فيه كان يسأل، فرأى أن سؤاله وحده لا يكفي، فطلب من الشافع أن يضم سؤاله إلى سؤاله، فيكون هنالك سؤالان فيشفع السؤال، فيكون سؤالان، يعني يتكرر السؤال أو يكون السؤال مكررا أو يكون السؤال مضاعفا أو نحو ذلك. فسميت الشفاعة شفاعة لما؟ لأن فيها ضم سؤال الشافع إلى سؤال المشفوع، إلى سؤال المشفوع فيه. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. هنا قال سبحانه ومن يشفع شفاعة حسنة، سواء كان ذلك بضم السؤال إلى السؤال، يعني لا يلزم أن يكون المشفوع فيه يعني تكلم بالسؤال، لكن هو في داخله عنده سؤال، عنده طلب، فيأتي الشافع فيضم طلبه إلى طلب المشفوع فيه، فيصبحان كأنهما طلبان، فبالتالي يعني يقوى ذلك الطلب. طيب، قال ذكر لذلك الدليل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. الله سبحانه وتعالى سمى هذه الشفاعة ماذا؟ سماها عبادة. قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ماذا سماها سبحانه وتعالى؟ سمى الشفاعة عبادة، سمى الشفاعة عبادة. طيب، لكي نؤصل المسألة أكثر وتتضح لنا المسألة أكثر بحول الله عز وجل، نقول الشفاعة ملك لله تبارك وتعالى، الشفاعة ملك لله تعالى تبارك وتعالى، كما قال سبحانه قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة ملك لله تبارك وتعالى، وهذه الشفاعة كما أخبر سبحانه وتعالى طول كما أخبر سبحانه وتعالى في قوله قل لله الشفاعة جميعا. طيب لما كانت هذه الشفاعة ملكا لله عز وجل فلا يجوز للعبد أن يتصرف في ملك الله عز وجل بغير إذنه فتصرفه في ملك الله عز وجل يجعله مخالفا في هذا الباب وهذا سيأتي تفصيله أين إن شاء الله بعد قليل في التقسيم تقسيم الشفاعتين وشروط الشفاعة. طيب الآن يقول المصنف رحمه الله تعالى أو يبين لنا الآن أقسام الشفاعة. يقول الشفاعة شفاعتان والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. المنفية هي التي نفاها ماذا؟ نفاها القرآن وجاء نفيها في القرآن والسنة. الشفاعة المنفية هي التي جاء نفيها في القرآن والسنة، والشفاعة المثبتة هي التي جاء إثباتها في القرآن والسنة لكن ما هو تعريف هاتين الشفاعتين؟ ما هو تعريف الشفاعة المنفية وما هو تعريف الشفاعة المثبتة؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا ضابط مهم لكي نسمي هذه الشفاعة شفاعة منفية ونسمي هذه الشفاعة شفاعة مثبتة. ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فكل سؤال للشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك بالله عز وجل واستدل لذلك رحمه الله تعالى بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هنا الشاهد ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فأخبر سبحانه وتعالى هنا عن الشفاعة فهذه الشفاعة التي تطلب من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله تكون شركا كما ذكرنا. الشفاعة الثانية هي الشفاعة المثبتة وهي التي تطلب من الله عز وجل. فيكون الطلب من العبد لله عز وجل أن يشفع فيه عبده فلان. فمثلا أن يقول العبد اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العبد متى؟ يوم القيامة، ليس في الحياة الدنيا، يوم القيامة. لماذا نقول يوم القيامة؟ للشروط التي سوف تأتي معنا إن شاء الله. الشفاعة هي المثبتة، هي التي تطلب من الله عز وجل، فيكون الطلب من العبد لله عز وجل أو من الله عز وجل أن يشفع الله عز وجل فيه عبده فلان أو أن يشفع لفلان. إما أن يطلب من الله أن يشفع فيه فلان من الناس أو أن يطلب من الله أن يشفع هو لأجل فلان من الناس أو زيد من الناس أو عمر من الناس. طيب يقول والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب، الآن نذكر هنا أقسام الشفاعة، نذكر هنا أو المعذرة شروط الشفاعة، نذكر هنا شروط الشفاعة، أقسام الشفاعة وأنواعها، هذا يحتاج إلى تفصيل طويل ليس هذا موضعه. نذكر هنا شروط الشفاعة. من أهل العلم من يجعل شروط الشفاعة شرطان، من أهل العلم من يجعل شروط الشفاعة شرطان، ومنهم من يجعلها ثلاثة شروط ولا تعارض بين الجميع، لا تعارض بين من يجعلها ثلاثة شروط ومن يجعلها شرطان أو شرطين ومن يجعلها شرطين. من قال إن الشفاعة لها شرطان، من قال من أهل العلم إن الشفاعة لها شرطان، قال: الشرط الأول أن تكون الشفاعة بعد إذن الله عز وجل، أن تكون الشفاعة بعد إذن الله تبارك وتعالى، هذا هو الشرط الأول. والدليل على ذلك ما قاله المصنف رحمه الله تعالى هنا، ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا، فقال عليه رحمة الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط المعذرة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحد شروط الشفاعة، أحد شروط الشفاعة. فشرط الشفاعة هو الإذن من الله عز وجل، هو المالك سبحانه وتعالى لهذه الشفاعة، كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قال: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، فهو سبحانه مالك للشفاعة. فإذا كان سبحانه وتعالى هو المالك لهذه الشفاعة، إذا كان هو المالك لهذه الشفاعة فلا يجوز أن تطلب هذه الشفاعة من غيره سبحانه وتعالى، لأنه هو المالك، هو المالك سبحانه وتعالى لهذه الشفاعة. فأنت الآن لو ملكت شيء من حطام الدنيا، لو ملكت شيء من حطام الدنيا، فلا تأذن لأحد أن يتصرف في هذا الملك، فلن تأذن لأحد أن يتصرف في هذا الملك، لأن هذا هو ملكك بارك الله فيك. فأنت الآن لما تملك شيء، وهذه الصورة الآن لأجل التوضيح أكثر، لأجل التوضيح، فنقول بارك الله فيكم أن الشفاعة شرطها الأول هو أن يأذن الله عز وجل لهذه الشفاعة، أن يأذن الله عز وجل لهذه الشفاعة. ونضرب على ذلك مثال لكي تتضح المسألة أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة لما يأتيه الناس في أرض المحشر يقولون: يا رسول الله اشفع لنا، يقولون اشفع لنا، أقول النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر يأتيه الناس ويقولون: يا رسول الله اشفع لنا، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا بين يدي ربه تبارك وتعالى، فيخر ساجدا بين يدي ربه تبارك وتعالى ويدعوه ويثني عليه، فيقول الله عز وجل له حين ذلك أو عند ذلك، يقول الله تبارك وتعالى له: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى، يقول الله عز وجل له ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع واشفع تشفع. فلم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المحشر إلا متى؟ إلا بعد أن أذن الله عز وجل له بأن يشفع، إلا بعد أن أذن الله عز وجل له فقال واشفع تشفع واشفع تشفع، فبعد الإذن صار ذلك. طيب الآن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط الشفاعة وهو أن يرضى الله عز وجل عن الشافع، أن يرضى الله عز وجل عن الشافع، هذا الشرط عنده الشرط الثاني، هذا هو الشرط الثاني وهو أن يرضى الله عن الشافع. وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات والأرض، الآية يقول الله سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذا هو الشرط الثاني. الشرط الثاني قلنا رضا الله عز وجل عن الشافع، رضا الله عز وجل عن الشافع. تقول وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، يأذن لمن يشاء وأيضا إيش ويرضى عن هؤلاء الذين سوف يشفعون. الشرط الثالث، الشرط الثالث رضا الله عز وجل عن المشفوع له، رضا الله عز وجل عن المشفوع له. والدليل قوله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فعندنا الآن أصبحت ثلاثة شروط. طبعا الذين يقولون إن الشفاعة لها شرطان، يقولون الشرط الأول الإذن، إذن للشافع، ويقولون الشرط الثاني هو الرضا عن المشفوع له، الرضا عن المشفوع له. فهذا قول عند أهل العلم. ويزيد بعض أهل العلم الشرط الثالث هو الرضا عن الشافع، الرضا عن الشافع. وذكرنا الدليل على هذه الثلاث. وطبعا لا يكون رضا الله عز وجل عن المشفوع له ولا عن الشافع إلا بأن يكون من أهل التوحيد، إلا بأن يكون من أهل التوحيد. فلا بد أن يكون من أهل التوحيد سواء كان الشافع أو المشفوع له، فكلاهما لا بد أن يكون من أهل التوحيد لكي تحصل هذه الشفاعة. هذه عندنا الآن القاعدة الثانية من هذه القواعد الأربع إن شاء الله. طيب نعيد الكلام على عجل فيما مضى لكي إن شاء الله يعني نسترجع إن شاء الله هذه ما ذكرنا. القاعدة الأولى قلنا يتكلم فيها المصنف رحمه الله تعالى عن توحيد الربوبية، تكلم المصنف في القاعدة الأولى عن توحيد الربوبية، وذكر أن المشركين الذين أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في دين الله عز وجل ولا في الإسلام، لم يدخلهم ذلك في الإسلام. أيضا بارك الله فيكم تكلمنا أيضا عن الشفاعة، وذكرنا أن الذين يعني أو قبل المعذرة قال المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة الثانية قال أن المشركين يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فيطلبون أحد أمرين، إما أن يطلبوا القربة وإما أن يطلبوا الشفاعة، إما أن يطلبوا القربة وإما يطلبوا الشفاعة. فذكر دليل القربة وذكر دليل الشفاعة، ثم ذكر أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. والشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله تبارك وتعالى. ثم ذكرنا أن للشفاعة ثلاثة شروط. الشرط الأول هو الإذن من الله عز وجل، الشرط الثاني رضا الله عن الشافع، والشرط الثالث رضا الله عن المشفوع له. هذا يعني ما عندنا اليوم درس اليوم إن شاء الله، وبحول الله سبحانه وتعالى غدا نختم درس القواعد الأربع بتوفيق الله عز وجل. بقيت عندنا قاعدتان، القاعدة الثالثة والرابعة نتكلم عنها إن شاء الله غدا. وكذلك أعتذر عن درس آداب طالب العلم والمتعلم اليوم لبعض الانشغال، فإن كان هنالك إن شاء الله شيء من الأسئلة نأخذها قبل أن نختم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله حجة لنا، وأن لا يجعله حجة علينا، وأن ينفع به وأن يرفع به، وأن يجعلنا ممن نقول ونعمل وفق ما نقول، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا موافقة لبواطننا، إنه سبحانه وتعالى كريم جواد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن كان هنالك شيء من الأسئلة تتفضلون، بارك الله فيكم. طيب الأخت تقول بارك الله فيكم، ماذا عن عندما يتوسط لك إنسان في قضاء شيء في العمل أو في مستشفى أو في مكتب، لأن من غير وسيط لن تتحقق؟ لأن ذكرنا نحن فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه تكون شفاعة المنفية والمحرمة، لكن هذه الشفاعة الجائزة، الشفاعة الدنيوية الجائزة، وذكرنا على ذلك قول الله عز وجل: ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. طيب سؤال: شخص لا يريد أن يأكل ما بقي من الليلة الفارطة من الخبز ويعطيه إلى الدجاج ولا يأكل إلى الخبز الجديد، هل يعتبر هذا من التبذير أم لا؟ إن شاء الله ليس من التبذير، ما دام أنه يعطيه للدجاج أو نحو ذلك فالأكل يستهلك الحمد لله ولا يرمى. الأهم المهم أن الأكل، هذا الأكل لا يرمى ولكن يستهلك ويؤكل. ولكن الذي ينبغي على طالب العلم أن يعود نفسه على قلة الترفه، وكررنا كثيرا أن طالب العلم ينبغي عليه أن يتميز عن بقية الناس. وطالب العلم إذا أكل كما يأكل الناس، وشرب كما يشرب الناس، ومشى كما يمشي الناس، وجلس كما يجلس الناس، وضحك كما يضحك الناس، ولعب ولهى كما يلهو الناس، وفعل كما يفعل الناس، فمتى يتميز طالب العلم؟ ومتى يرتقي لكي يأخذ الناس عنه العلم؟ ومتى يكون في الواجهة؟ وهذا فليجرب، من شاء فليجرب، يجرب صاحب السمت الذي عليه طلاب العلم، ويجرب آخر سمته سمت العوام، ولينظر كل منهما من الذي يتقبل كلامه عند أهل العلم ويأخذ كلامه المعذرة عند الناس، من الذي يتقبل كلامه عند الناس ولا يكون انشراح الناس لكلامه أكثر. لا شك أن الذي له سمت ولا يكون حاله كحال عامة الناس هذا أقبل وأدعى لقبول كلامه إن شاء الله. طيب الأخت تسأل عن حكم مشاهدة صور متحركة، سبق الجواب عن هذا السؤال، يعني تكرر السؤال عن هذه المسألة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سئل عن هذه المسألة وأفتى بالجواز، وإن كان الإنسان يستطيع أن يبتعد عنها فهو أولى وخير له، والشيخ عبيد الجابري شيخنا الشيخ عبيد حفظه الله تعالى له فتوى في جواز ذلك. لكن لا شك من استطاع أن يبتعد، خصوصا إذا كان فيها شيء من المحرمات كتمثيل بعض الصحابة أو نحو ذلك، أو كان فيها شيء من الكذب عياذ بالله عز وجل، الإنسان أولى أن يبتعد عن ذلك إن استطاع، والغني إن شاء الله في غير ذلك إن شاء الله موجود. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف نرد على من يقول يجب التركيز على توحيد الربوبية في هذا الزمان؟ الله المستعان. طيب كيف نرد على من يقول يجب التركيز على توحيد الربوبية في هذا الزمان؟ نقول له التركيز على توحيد الربوبية لم يخالف فيه أحد، فتركيزك على توحيد الربوبية التركيز على توحيد الربوبية يعني هذا من تحصيل الحاصل، هذا من تحصيل الحاصل. وإنما خالف الناس اليوم والمخالفون اليوم إنما هم في توحيد الألوهية، إنما هم خلافهم في توحيد الألوهية. وذكرنا أن توحيد الربوبية لم يخالف فيه إلا بعض هؤلاء الشرذمة، وخصوصا أن غلاة القبوريين الذين يخالفون في توحيد الربوبية هم جرهم ذلك أيضا إلى خلل في توحيد الألوهية وإشراك بالله عز وجل في توحيد الألوهية. فمن عنده شرك في الربوبية فإنه يشرك بالله عز وجل في الألوهية، فإنه يشرك بالله عز وجل في الألوهية. وكما لا يخفى أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. فمن كان عنده إشكال في توحيد الربوبية فلا شك أن ذلك يجره إلى إشكال في توحيد الألوهية، والله أعلم. ما حكم من يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك؟ هذا من البدع وليس من الشرك، هذا من البدع وليس من الشرك، كما قرر ذلك الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى. هذا من البدع وليس من الشرك. الشرك أن يسأل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يسأل المعذرة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، المعذرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يسأل بجاه النبي ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسأل بأعمال غيره أو كذا، فهذا من البدع المحدثة في دين الله عز وجل، وهي من الوسائل التي يخشى أن تجر إلى الشرك عياذا بالله عز وجل. فهذا من البدع ولا يجوز قول مثل ذلك. السلام عليكم، المدارس اليوم يكون فيها شيء من المحرمات كالموسيقى والرسم، هل يجوز لنا أن نعلم أبناءنا فيها؟ والله إن استطعتم أن تتحفظوا على أبنائكم من هذه الأشياء فالحمد لله، قدر المستطاع الإنسان أن يعني يتحفظ من هذه الأشياء، خصوصا أن هنالك في بعض البلاد لا يستطيع الإنسان أن يخرج أبناءه ويدرسهم في البيت، لكن الإنسان عليه أن يحاول أن يتحفظ قدر المستطاع ويتابع أبناءه ويعلمهم الخطأ من الصح، وخصوصا أن يذهب ويحاول الذهاب إلى إدارة المدرسة لكي يعفو ابنه من هذا الشر. وبالحقيقة لا أدري سبحان الله كيف نسأل أن يعفى أبناؤنا من الشر عياذا بالله عز وجل، والله المستعان. هل من السنة قراءة سورة الكهف كل جمعة أم نتركها أحيانا؟ بل قراءتها كل جمعة، قراءتها كل جمعة، لأن هذا الترغيب الذي جاء فيها في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان الحديث في ذلك مرفوعا أو موقوفا على الخلاف بين أهل العلم هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف، فالحكم ثابت في كل الأحوال. فمثل هذا لا يقال إلا لا المعذرة لا يقال بالرأي، لا مثل ذلك لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع. طيب إذا كان شخص من محارمي لا يصلي فهل يجوز لي أن أكشف أمامه؟ يجوز لك أن تكشفي أمامه، بارك الله فيك، أن تكشفي أمامه فلا بأس، يجوز لك ذلك. لكن إسقاط الحكم عليه هذه مسألة أخرى لعلنا تكلمنا عنها الحمد لله في درس الشرح عمدة الأحكام، فيرجع عليه إن شاء الله في متى الإنسان يحكم عليه. وطبعا بعض أهل العلم يفرق، وللفائدة يفرق بين من يعيش في بلد تغلب الفتوى فيها أن تارك الصلاة لا يكفر، وبلد أخرى تغلب الفتوى فيها أن تارك الصلاة يكفر. فمن أهل العلم من يفرق بين الحكم على الأشخاص في هذه البلدان، فالبلاد التي اشتهر القول فيها لأن تارك الصلاة لا يكفر، فبعض أهل العلم لا يسقط عليه قول الكفر ولو ترك الصلاة، فلا يسقط عليه حكم الكفر ولو ترك الصلاة، وبعض أهل العلم يسقط عليه. وكذلك في البلاد التي يعني يشتهر القول فيها بأن تارك الصلاة يكفر، فمنهم من يطلق القول، والمسألة فيها تفصيل لأجل إنزال الأحكام على الأشخاص. رأى زوجي رجلا يبدو عليه الالتزام يبيع بعض لعب الأطفال لكنه يبيع أيضا بعض القلائد التي فيها رموز شركية مثل الخمسة والسمكة والتي يتخذونها في بلدنا لدفع العين، لكن زوجي لم ينهه عن هذا المنكر وقال إن النهي عن المنكر يكون بضوابط ليس بإطلاق. الكلام صحيح، وما هي الضوابط؟ ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي أن لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أعظم. فمثلا عندنا إنسان يدخن، فلعل الإنسان لو نهاه عن التدخين أن يجره هذا النهي إلى سب الربع عياذا بالله أو نحو ذلك. ودليله قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهذا هو ضابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالاستطاعة على الأمر بالمعروف، أولا نقول الاستطاعة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر الثاني أن لا يترتب على ذلك منكر أعظم، أن لا يترتب على ذلك منكر أعظم. طيب، قال العلامة أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث: الجهاد مع الأئمة وإن كانوا جوارة هكذا، ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جوارة، ويرون الدعاء لهم بالصلاح والعفو إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا قتال الفتنة، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العادل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك. هل يفهم من قوله أنه لا يجوز قتال الفئة الباغية مع الإمام إذا كان ليس عادلا بل يحكم بغير ما أنزل الله، مع بيان مفهوم الإمام العادل والفئة الباغية وما هو شرطهم في ذلك؟ طبعا المسألة، السؤال تفصيله يطول، تفصيله يطول، وكنا قد تكلمنا عن ذلك في شرح كتاب الشريعة للآجري عليه رحمة الله تعالى. فقتال الفئة الباغية، قتال الفئة الباغية اللي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، منهم من كف عن الفتنة ولم يدخل في الفتنة، في قتال الفتنة. فإن كان قتال الفئة الباغية هو من قتال الفتنة فلا يدخل فيه، فلا يدخل فيه الإنسان. وأما إن كان قتال الفئة الباغية وليس من قبيل قتال الفتنة، وإنما هو من قبيل أن هؤلاء البغاة خرجوا سفكوا دماء المسلمين ونحو ذلك. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لهم: لكم علينا أن لا تسفكوا دما حراما، أن لا تسفكوا دما حراما، فإن فعلتم وقال ونفتح لكم مساجدنا أو نحو هذه العبارة، قال فإن فعلتم ذلك قاتلناكم، فإن فعلتم ذلك قاتلناكم. فالفئة الباغية يعني إذا كان هناك فئة بغت على المسلمين وخرجت عليهم بالسيف وتقتل عباد الله عز وجل وتقتل فيهم وتفعل، فهؤلاء يقاتلون ويقاتل الإنسان مع الإمام. وأما إن طلب الإمام من الإنسان أن يقاتل مسلما بغير حق فلا يجوز أن يطاع الإمام، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالدم أمره عظيم، دماء المسلمين أمرها عظيمة. طيب، صاحب العمل يسلب الناس أموالهم ويكذب عليهم ويؤخر رواتب العمال وينافق الجميع ويؤذي الجميع بنفاقها، فهل يجب تصدي له والتنبيه من أعماله، أو يصبر الواحد على أفعاله ويتضرع بالدعاء فقط دون الرد عليه؟ هذا بحسب الحال. إن كان الإنسان يستطيع تغيير هذا المنكر يغير هذا المنكر، لا يستطيع تغيير المنكر يلجأ إلى يعني هو بنفسه يلجأ إلى شخص يستطيع تغيير هذا المنكر، يلجأ إلى الجهات المختصة في ذلك، يلجأ إلى ولي الأمر. لم يستطع وليس له حول في ذلك فليس له إلا الدعاء والصبر، أو أن يرى له عملا آخر يغنيه الله سبحانه وتعالى عن مثل هذا العمل. هل غسل الجمعة واجب على المرأة علما أنها تصلي في بيتها؟ لا، ليس واجبا على المرأة إذا كانت تصلي في بيتها، ليس واجبا إذا كانت تصلي في بيتها. والصحيح من أخوال أهل العلم، وليس هذا موضع تفصيله، وهو ما جاء عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن غسل الجمعة ليس بواجب وإنما هو مستحب. طيب سؤال من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخنا. هل صحيح أن لسيدنا نوح عليه السلام خطيئة هي أنه نظر إلى كلب وقال في داخله ما أقبع هذا الكلب، فرد الله عليه بما معنى أخلق أفضل منه إن استطعت؟ هذه ما سمعت بها قبل هذه اللحظة، الله أعلم، ما سمعت بها قبل هذه اللحظة هذه الكلام يعني. ولعل مثل هذا لو يعني ورد فالظاهر أنه لا يرد إلا عن مثل عن أهل الكتاب، الله أعلم. مثل هذه أو أنا ما سمعت به قبل هذه اللحظة، والله أعلم. طيب كيف تصل المرأة أعمامها مع أنها لم ترهم منذ صغارها ولا تعرفهم، وهي تخاف من الذهاب إليهم لأنه عندهم أولادهم يقربونها في السن أو يكبرونها وأخوتها لا يأخذونها إليهم، فعليها إثم؟ يعني إن كان هنالك مفسدة من صلة الأرحام فلا يصل الإنسان رحمه، ولكن يستعيض عن ذلك بشيء يكفيه، فمثلا يتصل عن طريق الهاتف أو نحو ذلك إن خشي الإنسان الفتنة. لكن أحيانا قد يكون الإنسان خشيته للفتنة يعني قد يبالغ بعض الناس فيها، وأنا لا أذكر عن الأخت هذه على سبيل التحديد، لكن أحيانا الإنسان قد يبالغ في الخشية، فإن تتصل بعمها وتتصلين بعمك وتكلمينه بارك الله فيك وتقولين له إن وضعي كذا وكذا، فأنا أريد أن أتي ولكن اجعلني في مكان بعيد عن أبناء عمومتي لكي أجلس معك وأكلمك وأزورك ونحو ذلك، وإلا فإن تركت بزيارة فلا شيء عليها وتجلس في بيتها وتبتعد عن الفتن. إذا الأسئلة الله المستعان كثيرة. طيب هل يصح أنه كان يوجد خلق قبلنا في الأرض وهم الجن فعثوا في الأرض فساد فأرسل الله له الملائكة وأمرهم برميهم في البحار عقابا لهم؟ هذا مذكور، لكن لا أعلم له سندا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مذكور. نعم، إذا كان هنالك مجلس علم في وقت صلاة المغرب فهل الأولى الصلاة أو إتمام مجلس العلم علما بأنه ينتهي قبل صلاة العشاء؟ طبعا السؤال من امرأة، لو كان رجل فنقول لا اذهب إلى المسجد، وإن كانت امرأة فنقول لا انتظري، هذه أخت السائلة ما دامت أخت فانتظري الدرس وبعد ذلك تصلين إن شاء الله. لا، هي تقول الدرس ينتهي قبل صلاة العشاء، المهم أن تصلين المغرب قبل أن يدخل وقت العشاء. أخ من ماليزيا يقول هل يجوز أن نجمع الصلوات بغير عذر في السفر؟ نعم يجوز الجمع بغير عذر في السفر يجوز، هذه رخصة من الله عز وجل، وهو السؤال الذي سأله عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما بالنا وقد أمنا، قال رخصة قد أرخص الله لكم بها. طيب لعلنا إن شاء الله 5 دقائق وننتهي إن شاء الله، نتوقف عن إجابة الأسئلة نجيب على عجل إن شاء الله. طيب هل يجوز أن نجمع في الصلوات بغير طيب هذا أجبنا عنه. الأخ يقول أو الأخت تقول ما حكم لبس الفستان الأبيض، وهل ترك لبسه يعتبر تورعا أم تنطعا علما أنه أصبح من العادات الراسخة، وسنجد إنكارا كبيرا من أهلها أو ستجد إنكارا كبيرا من أهلها إن لم تلبس؟ فنقول في ذلك الأولى عدم لبسه، وإن كان قد اشتهر وانتشر بين المسلمين هذا اللباس الأبيض، انتشر واشتهر بين المسلمين، وأهل العلم قد اختلفوا في ذلك، منهم من يجعله من باب التشبه بالكفار، ومنهم من يجعله أن ذلك ليس من التشبه، منهم من يجعله ليس من باب التشبه، والخلاف مشهور في هذه المسألة بالتحديد. وأقول إن تورع الإنسان فهو أولى له وأبعد إن شاء الله، أولى له وأبعد إن شاء الله. بدل الأخ من المغرب يقول نريد شرح حديث فضلت علي لابنة أبي جهل، هل يستفاد من الحديث أنه أما شرح الحديث فلا يمكن في هذا الوقت، ولكن هل يستفاد منها أن يجوز لولي البنت أن يرفض تعدد ابنته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن هذا خاص بابنته يعني صلى الله عليه وسلم؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر العلة، ذكر العلة صلى الله عليه وسلم من عدم أو من أنه يعني رفض هذا الزواج، قال يؤذيني ما يؤذيها، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تجتمع والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ابنة نبي الله عز وجل وابنة عدو الله وابنة عدو الله. فمن أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا التعليل وهو أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن إنكار أو رفضه لزواج علي رضي الله عنه من ابنة أبي جهل أن ذلك فيه إيذاء لمشاعر فاطمة رضي الله عنها، وبالتالي يكون فيه إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أولى الناس الذين يعني يحكمون بما أنزل الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، هو أخشى الناس لله صلى الله عليه وسلم وأتقى الناس لله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يرد حكم الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرد حكم الله عز وجل، وهذا من المعلوم بالدين من الدين بالضرورة، ولا يقال في مثل هذا الموقف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رد حكم الله أو ما أراد أن ينفذ حكم الله عز وجل، حيث أباح الله عز وجل لعلي رضي الله عنه أن يعدل، وعلي رضي الله عنه سوف يتزوج من مسلمة ليس من مشركة، فهي كانت مسلمة رضي الله عنها. فهذا التعليل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه أهل العلم، إما أن يقال يعني هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة في هذه الحيثية، حيث أن علي رضي الله عنه خطب ابنة عدو الله، خطب ابنة عدو الله عز وجل، الله أعلم. طيب هل الأخ يقول هل إذا خافت المرأة أن تفتن في دينها تطلب الطلاق بسبب التعدد؟ هذه مشكلة، الله يستعان. الفتنة في الدين ما هي الفتنة في الدين؟ الله المستعان. هذا ليس التعدد، الله المستعان. طيب التعدد هذا من الأمور التي لو رضي بها الإنسان أعانه على أمر الآخر، والناس في كراهتهم لهذا الأمر أو النساء عموما في كراهتهم لهذا الأمر، إما أن يكون الكراهة كراهة قدر، وإما أن تكون كراهة مقدور، إما أن تكون كراهة حكم وإما أن تكون كراهة مقدور. فإن كانت كراهة حكم عياذا بالله عز وجل، فهذه هي بنفسها الفتنة في الدين، هذه بنفسها هي الفتنة في الدين، فإن كراهة أن يقدر الله سبحانه وتعالى أن يحكم الله المعذرة أن يحكم الله عز وجل بهذا الحكم، فهذا من الكفر بالله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وأما كراهة المقدور فأن يكره الإنسان يعني ما حل به فهذا لا بأس به إن شاء الله، وهو مباح. لكن هل المرأة تطلب الطلاق بسبب التعدد؟ طبعا بقي دقيقة. هل تطلب المرأة الطلاق بسبب التعدد؟ نقول لها لا تطلب الطلاق بسبب التعدد، بارك الله فيك، لا تطلب الطلاق بسبب التعدد، بل إذا رضيت بحكم الله سبحانه وتعالى أعانك الله عز وجل على ذلك وعلى قبوله، فعانك الله عز وجل على ذلك وعلى قبوله. فالمرأة المشكلة أن عندنا النساء اليوم ما أن تسمع أن الزوج يريد أن يعدد مباشرة إيش تفعل؟ والله أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا وأذهب إلى أهلي وأطلب الطلاق وإلى آخره. لا، ما تفعلي ذلك، بارك الله فيك، اصبري واحتسبي، وعليك بارك الله فيك أن يعني تحسني إلى زوجك لكي يحسن إليك، وتستعيني بالله سبحانه وتعالى، وهذه كلها من وساوس الشيطان ومن نزغات الشيطان. الله المستعان. طيب هذا السؤال المهم الأخير. طيب نأخذ هذين السؤالين ونختم إن شاء الله. أطلنا اليوم في الأسئلة. هنالك من الدعاء من يقول بأنه يجب النظر في عدالة الصحابة وعدم تقديس بعض الصحابة، فما رأيكم في ذلك؟ يقول كما قال أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه في دينه، من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه في دينه. وهؤلاء الذين يقولون يجب النظر في عدالة الصحابة رضي الله عنهم، يقول سبحان الله، إذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم عدول فمن هم العدول؟ فمن هم العدول؟ إذا لم يكن الصحابة عدول فمن هم العدول؟ ولم يطعن في عدالة الصحابة رضي الله عنهم إلا الرافضة والمعتزلة وبعض أهل التجهم، لم يطعن في عدالة الصحابة إلا الرافضة والمعتزلة وبعض الجهمية، هؤلاء هم الذين طعنوا في عدالة الصحابة رضي الله عنهم. أما أهل العلم بالله وبما جاء من عند الله فإنهم كلهم يقولون إن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، إن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. والله سبحانه وتعالى لما عدل الصحابة رضي الله عنهم جاء تعديله على العموم ولم يخص فئة دون فئة سبحانه وتعالى. وما صدر من الصحابة رضي الله عنهم فهو من مقتضى البشرية، بعض ما صدر من الصحابة رضي الله عنهم من المخالفات هو من مقتضى البشرية والطبيعة البشرية. فلا ينبغي أن يفهم أحد من الناس أن هذا من مخالفة أو من مخالفة العدالة وأن هذا خروج عن حد العدالة، وإلا فنقول لهم فأتونا بعالم من العلماء لم يفعل خطيئة قط، لم يفعل خطيئة قط، حتى الثقات من أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال للصحابة رضي الله عنهم لولا أن تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى يخبر أنهم عدول ويأتي بعض الحمقى ويقول الصحابة بعضهم عدول بعضهم لا، يجب النظر في عدالة الصحابة. سبحان الله، نصدق خبر الله عز وجل أم نصدق خبرك أنت أيها الأحمق؟ بل والله نصدق خبر الله سبحانه وتعالى خبر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل العلم إن الصحابة كلهم في الجنة، ومنهم ابن حزم عليه رحمة الله تعالى، قالوا إن الصحابة كلهم في الجنة، كلهم في الجنة رضي الله عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكان حسب هذا القائل أن يقول كما أخبر الله عز وجل، ويكون قوله كما قال هؤلاء من أهل الإيمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والله ثم والله ثم والله ما يطعن أحد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني في عدالة أحد، أقول ما يطعن أحد في عدالة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويكون هذا الذي الطاعن في عدالة هذا الصحابي إلا وفي قلبه غل له، إلا وفي قلبه غل لهذا الصحابي، ولا بد ولا بد أن يكون في قلبه هنالك غل لهذا الصاحب. فانظروا في من طعن في معاوية، وانظروا في من طعن في عمرو بن العاص، وانظروا في من طعن في أبي موسى الأشعري، وانظروا في من طعن في غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما تجدهم إلا وفي قلوبهم غل وحقد على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. كاتب الوحي وعمر بن العاص رضي الله عنه الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الإيمان، وأبو موسى الأشعري الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أتيت مزمارا من مزامير آل داود
رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فينبغي أن نعرف قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله 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 قد جربنا بعض هؤلاء الحمقى الذين يقولون بمثل هذه الأقوال ويطعنون في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول أحدهم، يقول عمرو بن العاص عنده بعض الهوى، ويذكر مقالة بل يستدل بها من جهله بكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، وهو لم يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. فاتقوا الله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اجعلوا لهم في قلوبكم قدر، مكانة، منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله إذا لم نقدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن نقدر بعدهم؟ من نقدر بعدهم؟ الأنبياء الحمد لله قد سبق الصحابة والرسل، فهؤلاء قد أجمعنا على تقديرهم، لكن نختلف في تقدير الصحابة وتعظيم الصحابة وتعديل الصحابة. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أصدق، والله سبحانه وتعالى حق ولا يقول إلا حق، الله حق ولا يقول إلا حق سبحانه وتعالى. فإذا عدل الصحابة فهو سبحانه وتعالى حق ولا يقول إلا حق عز وجل. صلى الله سبحانه وتعالى لنا ولا امثال هؤلاء الهداية. طيب نختم بالسؤال هذا، هل يجوز لي البقاء لوحدي مع أخي زوجي علما أنني أبقى في غرفتي حتى يعود زوجي؟ لا يجوز، لا يجوز أن تبقى امرأة في بيت ولو كانت في غرفة لوحدها ويوجد رجل في هذا البيت، لا يجوز، لا يجوز. أما إن كان المكان الذي يبقى فيه هو مكان منفصل خارج البيت، مثلا الآن بعض البيوت تكون فيها المجالس مثلا منفصلة عن البيت خارج البيت، مثل هذا لا بأس، ومنفصل انفصال تام، أن يكون في نفس المكان هي في غرفتها والرجل، حتى في مثل هذا الحال لا يجوز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يتجاوز عنا وأن يعفو عنا سبحانه وتعالى. وغدا إن شاء الله بعد درس القواعد الأربع نختم إن شاء الله غدا درس القواعد الأربع، وبعده مباشرة إن شاء الله نبدأ في آداب العالم والمتعلم بحول الله عز وجل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم تقبل منا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم انفع به وارفع به يا ذا الجلال والإكرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.